وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفضل يا أخي الكريم، ماذا عندك؟ لا في التمتع، لا يجوز أن يملك 10 أخوات يملك اليمين، قالوا هذا الموت جائز، لكن إن اقترب من واحد منهم لا يجب أن يقع البقية، يعني هو مخير في وطن من شاء، فهذا يعني يحرم أن يجمع في الوطن بين أختين عن طريق ملك اليمين أو عن طريق عقد النكاح، لا عن طريق التملك، التملك جائز. يتملك موسى، يعني يجوز أن يتملك الأم وابنتها، واضح هذا؟ يجوز أن يتزوج لو ملك أما ومعها بنتا وكلاهما أمتان رقيقتان، يجوز. لكن لو قدر أنه وطئ الأم فلا يجوز بعد ذلك أن يتصل بالبنت، يعني ما ينبغي أن يكون حكمه في النكاح كذلك عن طريق ملك اليمين. ولا الآن يقال وأحل لكم، ولا يقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير مليون، بمعنى أن هذه عن طريق ملك اليمين، فيجوز أن يجمع بين الأخوات أن يطأ الأم مع ابنتها و لا يجوز. إخوة الكرام، بعض الإخوة عرض هذه الورقة، وفاة مولودة مصرية مشوهة بشكل غير معروف سابقا، حاصلها أنه ولدت فتاة في بلاد مصر تقول بعين واحدة في وسط وجهها بدون أنف أو حاجبين، ثم يقول ماتت هي بعد ذلك، والأطباء يعللون هذه الولادة بأمرين اثنين، يعني هذه الولادة الشاذة. أما الأمر الأول مردود عليهم، هذا من ترهاتهم وأوهانهم وتخريفهم، يقول هذا لعله بسبب يعني زواج الأقارب، لأن الأم متزوجة من ابن عمها، هذه وسوسة شيطانية. لكن الوسوسة الشيطانية قد تكون من قبل شياطين الإنس أو من شياطين الجن. والأمر الثاني هو فيما يظهر السبب العلم عند الله، ولتناول أدوية ضارة بالأجنة أثناء الحمل، لأن الأم مصابة بالسكري. أنا أقول للأطباء الذين يفسدوا الحياة في هذه الأوقات باسم معالجة الناس، من الذي اخترع حبوب منع الحمل؟ من؟ أوليس أنتم؟ ولا تخلو من ضرر إما على المرأة أو عليها وعلى طفلها إن حصل حمل في المستقبل، أو عليها وعلى طفلها جنينها وعلى زوجها، وفي الغالب الأضرار الثلاثة تجتمع. سرطان الرحم يعني نسبة كبيرة، بل أكثر أسبابه حبوب تناول منع الحمل، من الذي هذه؟ فأنتم الآن تفسدون ثم تقولون بعد ذلك لعله أو لعله. السبب الثاني بسببكم، بواسطة هذه الأدوية الضارة التي نشرت في العالم. والسبب الثاني وهم منكم لا حقيقة لهم، إن هذا بسبب زواج الأقارب. أي مضرة ومنقصة في زواج الأقارب؟ إذا تزوج الإنسان قريبته كان ماذا؟ ولا حرج ولا شيء. أما قد يحصل مثلا يعني بعض الصفات الوراثية في الجنين، يعني ذات فيه صفة يتناقلها هذا، لكن معنى هذا أن الخلق سيخرج بهذا التسميع عين واحدة في الوسط، ولا أنف، ولا يوجد أذنان، ولا هذا كله كما قلت لا علاقة له بزواج الأقارب على الإطلاق، إنما هذا بسبب تناول أدوية ضارة. وما أكثر يعني من يتناولها في هذه الأيام، وما أكثرها أيضا في هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الكرام، كما قلت، ختام الكلام على هذه المسألة أنه لا يجوز التزاوج والتناكح بين الأنس والجن، آخر الأدلة كما تقدم معنا الأصل في الفروج، الأصل في الأرضاع التحريم، وكما قلت هذا كما يكون في الأرضاع والفروج يكون في اللحوم. لما؟ لأن الأصل في اللحوم أنه ميتة، حتى تأتي ببرهان على حل التزكية، ونحن حرمت علينا الموتى وليس كذلك؟ وهنا كما حرم علينا أن نستعمل فرجنا في أي شيء إلا فيما قام الدليل على حله، أمرنا بحفظ فرجنا ونهينا عن استعماله إلا فيما أبيح لنا، ونهينا عن أكل الميت إلا في حال الضرورة، وعليه كل لحم مذبوح إذا ما تحققت من تزكيته فهو ميت وحرام. وقد أشار إلى هذه القاعدة أئمتنا الكرام فيما استنبطوه من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة يشير إليها الإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، في الجزء الرابع صفحة 99 و100. وينقل هذه القاعدة عنه الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الفتح في الجزء التاسع صفحة 260. وكنت أسمع شيخنا المبارك الشيخ محمد مختار السنقيط عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا يذكر هذه القاعدة بكثرة، ويقول أكثر طلبة العلم يغفلون عنها، وهي أن الأصل في اللحوم الحظر والمنع والتحريم حتى يثبت الحل كما هو الحال في الفروج تماما، تختلف عن الأصل في الأشياء الإباحة من تفاح وبرتقال وسكر ورز وما شابه، هذا الأصل فيها الحل، إلا أن تأتي وتقول نوع كذا حرم عليكم لأنه مسكر، لأنه مخدر، لأنه ضار، لأنه تأتي بعلة شرعية أو بنص على النوع من واحد من هذه الأشياء. أما هنا الأصل أنك ممنوع من أن تأكل لحما لأنه ميتة إلا إذا قام الدليل على تزكيته وذبحه وحل التزكية. يقول الأصل التحريم في الميتة، واللحم كما قلت من جنس الميتة وهو له حكمها. يقول فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل. الأصل ما هو؟ لا يجب أن تأكل لحما لأنه ميتة، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل. وهذا أئمتنا أوردوه عند الحديث الصحيح الثابت في المسند والكتب الستة، ورواه أبو داود الطيالسي وابن الجرود في المنتقى، والإمام البيهقي في السنن الكبرى وهو في أصحه، يعني وهو من أصح الحديث وفي أعلاه درجة. ولفظ الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أرضاه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الاصطياد بالكلاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكن، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني إذا أرسلت كلبك واصطاد صيدا من أرنب أو غزال وأكل منه فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه ليأكله وما أمسكه ليصطاد لك، فإن خالطها تكملة الحديث كلب من غيرها فلا تأكل. أنت ما تعلم الآن أي الكلاب صادك، أرسلت كلبك واختلط معها كلب آخر ووجدت بعد ذلك صيدا لا تأكل، أي الكلاب اصطادته لا تدل، أنت أرسلت كلبك وسميت عليه. إذا أرسلت كلبك وسميت الله عند إرساله ثم أكل الكلب من هذا الصيد الذي أمساكه لا يجوز أن تأكل منه لأن الأصل فيه التحريم، لعله أمسك لنفسه وما اصطاد لك، إذا أمسك لنفسه فصار إذن ليس منخنقة لا يجوز أن تأكله، أبيح لنا عندما نرسله بنص، فنقف عند هذا الأمر، وما عدا هذا الأصل فيه التحريم. ولذلك الأصل في الميتة كما قلت التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل. ولذلك يا أخوتي الكرام ما يأتي من لحوم من غير البلاد الإسلامية في هذه الأوقات، وحصل عندنا نبأ أنها لا تزكى زكاة شرعية، هذا يجب علينا أن نمتنع عن كل لحم حتى يثبت عندنا حل هذا وأنه تم التزكية فيه. فإن قيل بلاد الإسلام نقول الأصل فيها الحل لأنهم يزكون، لكن لو قدر أنه جاءك أيضا خبر عن بلد من البلاد أنهم لا يزكون التزكية الشرعية نقول كل ما يأتي من لحم من تلك الجهات لا يؤكل إلا أن يأتي بعد ذلك معه برهان ويقين تطمئن إليه أنه مذكى وتم تحت إشراف شرعي، لأنه إذا شكك ترجع إلى السبب الأصلي، إلى الأصل. إذا شككت في السبب المبيح ترجع إلى الأصل وهو التحريم. الأصل أن اللحم محرم علينا إلا أن يثبت حل تذكيته. انتبه لهذا، الأصل في لحوم التحريم، الأصل في الفروج التحريم، إلا أن يثبت دليل الإباحة والحل والعلم عند الله. الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر بعد أن بحث في هذه المسألة، أعني في التزاوج بين الإنس والجن، قال: فإن قلت ما عندك من ذلك، يعني أنت إلى أي شيء تذهب للإمام السيوطي؟ قلت: الذي أعتقده التحريم لوجوه، يعني يحرم التزاوج بين الإنس والجن لوجوه، وذكر بعض الأوجه التي ذكرتها وقد أوصلتها إلى 7 أوجه جمعا من كلام أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. بقي إخوة الكرام تعليق يسير حول هذا، عند قول من أباح أرده، ثم ننتقل إلى الأمر الثالث، ألا وهو تلبس الإنس بالجن، تلبس الجن بالإنس. لا إله إلا الله. ذهب بعض العلماء في هذه الأمة إلى حل التناسخ بين الإنس والجن، منهم الإمام الأعمش كما تقدم معنا، وهو من التابعين الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، تقدم معنا أنه حضر نكاح جني من إنسية وإنسي من جنية، تقدم معنا حضر النكاحين، ولولا ذهابه إلى القول بالحل لم استجاز أن يحضر نكاحا حرمه الله بالله. وعلى وقلنا إن الإسناد صحيح ثابت إلى الأعمش كما تقدم معنا ضمن هذا المبحث. ومن جملة من كان يذهب أيضا إلى إباحة التناسخ بين الإنس والجن أحد القضاة، وهو قاضي هرات زيد العمي، ويقال له زيد بن الحواري، أبو الحواري العمي البصري، العمي قيل له العمي نسبة إلى العم، قيل لأنه كان إذا سئل عن شيء يقول حتى أسأل عمي، فقيل له زيد العمي، زيد العمي. وقيل إنه من بني العم، هكذا بني العم ابن تميم، فالعم نسبة إلى بني العم من تميم. إما أنه يقول حتى أسأل عمي، أو نسبة إلى بني العم قبيلة، وقال لهم بني العم قبيلة من تميم، والعلم عند ربنا العظيم. هذا القاضي، قاضي هرات، من رجال الكتب الأربعة، السنن الأربعة، أخرج حديثه لكنه ضعيف من حيث الرواية. زيد العمي ضعيف، حديث مخرج في السنن الأربعة. كان يرى أيضا حل التناسخ بين الإنس والجن، وكان يسأل الله أن يسهل له جنية ليتزوجها، فقيل له ما تفعل بها؟ قال: تسافر أينما سافرت، إذا سافر تسافر معه، لا تحتاج إلى كلفة، والإنسية تحتاج إلى كلفة ومؤنة وتعب. يقول: تسافر ما عندما أسافر هذه الجنية تصحبني ولا تكلفني شيئا. فكان يرى القول بالجواز. ومن جملة من كان يرى القول بالجواز الإمام الأقفهي، 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 وهو شهاب الدين أحمد ابن عماد ابن محمد، توفي سنة 88 للهجرة، أخذ عن الإمام الإسلوي، لا إله إلا الله، وسمع منه الإمام ابن حجر كما في شجرات الذهب في الجزء السابع صفحة 73. ابن حجر سمع من الأقفهي، وهذا أخذ عن الإسلوي، لا إله إلا الله، وهو مترجم في الضوء اللامع للإمام السخاوي وغيره، من غروف الجزء الثاني صفحة 47، وفي البدر الطالع للسوكاني في الجزء الأول صفحة 93 إلى غير ذلك، لا إله إلا الله. له كتاب سماه توقيف الأحكام على غوامض الأحكام، توقيف الأحكام على غوامض الأحكام. ذهب إلى أن التناسخ بين الإنس والجن جائز، فقال: الذي يظهر لي جوازه. ثم ثم علل هذا بأمرين ذكرهما. الأول قال إن الله سماهم ناسا ورجالا، فقال أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبرهم إخوانا لنا، فقال في الحديث الذي معنا وهو حديث الباب: فإنه زاد إخوانكم من الجن. وورد تسميتهم ناسا، وذلك ثابت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وهو في صحيح البخاري كما سمعتم، ورواه الإمام الطبري في تفسيره، ورواه غير هؤلاء. انظروا الدر المنثور الجزء الرابع صفحة 89 و100. ولفظ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم، فأنزل الله هذه الآية يعير الإنس بها، فقال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والآية من سورة الإسراء إخوة الكرام. ففي هذا الأثر تسمية الجن تسميتهم ناسا، سماهم ناسا. وقد استشكل الإمام ابن التين كما في فتح الباري في الجزء الثامن صفحة 97 و300، استشكل أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في تسمية الجن ناسا، من حيث أن الناس ضد الجن. قال الحافظ ابن حجر: وأجيب، لأن الناس هنا مأخوذون من ناس ينوس إذا تحرك، فصفة الحركة موجودة في الجن كما هي موجودة في الإنس. وقيل إنهم سموا بذلك للتقابل مع الإنس، فهؤلاء ناس من الإنس وهؤلاء ناس من الجن. ثم قال الإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: ويا ليت شعري على من يعترض. يعني الإمام ابن التين على من يعترض، يعترض على صحابي عربي هو أدرى للغة العرب من المعترض، والعلم عند الله جل وعلا. بناء على هذا فالأحكام التي تنطبق علينا تنطبق عليهم، ونحن نستوي معهم في ذلك، فيحل لنا أن ننسخ منهم وأن ينسخوا منا، كما يجوز هذا في الإنس مع الإنس وفي الجن مع الجن، يجوز بين الصنفين. كما قلت، هذا استدلال لا يدل على المصلحة، لأنه لا بد من البحث في الأدلة الخاصة كما تقدم معنا، لا بد من الاستدلال بأدلة خاصة. يعني لو أن إنسان جاء واستدل بقول الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء على جواز الزواج بالوثنية، يجوز، مع أن الآية عامة هي للنساء. يقول: هذا استدلال بعموم على هذه القضية لا يصح، لابد أن تأتي بدليل خاص، لأننا نهينا بعد ذلك بأدلة خاصة. وتقدم معنا آيات حصرت النكاح في ما هو من جنسنا، كما تقدم معنا في آية النحل وآية الروم، وليس كذلك؟ ثم عندنا نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ملزم واعتبر بفتية التابعين. ثم عندنا أدلة أخرى ذكرناها، القول بأنهم يسمون رجالا وهم إخوان لنا فيجوز أن ننكح منهم، هذا لا دلالة فيه على هذا المطلوب أبدا، فلا بد من أن تأتي بدليل خاص للمسألة. أما أن تأتي بعمومات فلا، ثم لا. فالمرأة الكافرة أيضا من بني آدم، وهي أيضا من النساء، لا يجوز أن ننكحها لقيام الدليل الخاص على المنع منها، وهنا كذلك. فهذه الأدلة العامة لا تقابل الأدلة الخاصة التي هي كما قلت نصا في محل النزاع. وتقدم معنا كل واحد منها قوي، يعني قلت الأصل في الفروج والأرضاع التحريم، لو لم يكن إلا هذا لكف دليلا على المنع. ثم تقدم معنا قياس الأولى، ثم فلا يستدل بهذا العموم على هذا الخصوص والعلم عند الله جل وعلا. دليل ثاني استدل به من ذهب الى جواز التناكح بين الانس والجن، ووضعناه على امر: اولا يحتاج الى ثبوتهم، ثم لو ثبت لا دلالة فيه كما سوضح. قال نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما تزوج بالقيس واحد ابويها كان جنيا، فهذا يدل على انه يجوز التناكح بين الانس والجن. ووجه الاستدلال بذلك قالوا شرع من قبلنا شرعا لنا، وهذا نبي كريم مبارك على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما فعل هذا دل على ان التناكح بين الانس والجن جائز، ولو كان لا يجوز لما تزوج هذه المرأة التي احد ابويها جنيا، لانه يحرم نكاح من في احد ابويه من لا يحل نكاحه. فانت مع جني، اذا كان الجن لا يحل لك ان تتزوجه، لو كان امرأة فما يأتي من اولاد من هذه الجنية لا يجوز ان يتزوجه بعد ذلك الانس وان كان الزوج من الانس. فاذا هنا نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج بلقيس ملكة سبأ واحد ابويها من الجن. الامر الاول بالنسبة لزواجها، لزواج نبي الله سليمان منها على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا لا دليل عليه، ما ورد. نعم ورد ان احد ابويها كان من الجن، وقلت هو الراجح والادلة في ذلك تعتبر وتتقوى، وقلت هذا هو المعتمد العلم عند الله، تقدر معنى هذا. لكن زواج نبي الله سليمان منها على نبينا عليه الصلاة والسلام لا يوجد دليل على ذلك، لا في القرآن ولا في السنة، وأخبار أهل الكتاب مختلفة، بعضهم يقول تزوجها، بعضهم يقول عرض عليها الزواج ليس منه من غيره، قالت يعني ملكة تتزوج، قال لا بد، يعني في الإسلام عندما أسلمت من الزواج فزوجها لأحد الأمراء. وقيل لم تتزوج أبدا، والعلم عند الله جل وعلا، يعني حتى أخبار أهل الكتاب المنقولة عنهم قيل تزوجها نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، قيل زوجها لأمير، إذا كونه تزوج هو منها أو لا هذا محل بحث وليس بمسلم. على التفريق بأن نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج منها، فلا يجوز أن يستدل بالقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن هذه لها عدة أحوال فانتبه لها. أولها شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا إلا في الأمور بالاتفاق، إذا قام الدليل على نسخ ذلك، وفي شرعنا خلاف هذا. وهنا دل شرعنا المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام على المنع من التناكح بين الإنس والجن، فلو كان هذا جائزا في الأمم السابقة فنحن منعنا منه، والعلم عند الله جل وعلا. هذا أيضا شرع من قبلنا ما نسخ لا يجوز أن يستدل به. الأمر الثاني شرع من قبلنا إذا ما قام دليل على ثبوته في موضوع شرع من قبلنا، ما قام دليل على ثبوته ولا حكي في كتاب ربنا ولا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نزاع أيضا لا يستدل به لعدم الوثوق بثبوته عليه ما حكي في أخبار أهل الكتاب أنه كان عندهم كذا وكذا. إذا لم يحكى في شريعتنا ولم يثبت عندنا لا يجوز أن نقول هذا شرع من قبلنا. الأمر الثالث متفق عليه، شرع من قبلنا شرع لنا فيما أقر في شرعنا وألزمنا به، هذه ثلاثة أمور متفق عليها، ما نسخ من شرع من قبلنا وإن أخبرنا به وأن شريعتنا تخالفه فلا يقال شرع من قبلنا شرع لنا في هذه المسألة. ما لم يثبت عندنا أنه شرع من قبلنا لأنه ما ورد في شرعنا الخبر عنه، لا يجوز أن نقول إنه شرع من قبلنا، الله عليم هل هذا كان أو لا، أخبار أهل الكتاب لا يوثق بها. الأمر الثالث ما ثبت عندنا من شرع من قبلنا وأمرنا به بشريعتنا هذا يحتج به للاتفاق. بقي الصورة الرابعة، شرع من قبلنا الذي حكي في كتابنا وذكر ولم ينفخ ولم نؤمر به، فهل يستدل به ويعتبر شرعا لنا أم لا؟ الجمهور من أئمتنا على أنه شرعا لنا إذا حكي في شريعتنا ولم يعارض ولم ينسخ ولم يبين أنه في شريعتنا ما يخالفه، فالأصل أن يستدل به. والله جل وعلا عندما قصه علينا قصه علينا إذا من أجل أن نعمل به. فالشرائع في الأصل متفقة إلا ما قام عليه دليل الناسخ، وهذا الذي كما قلت لكم ذهب إليه جمهور العلماء الكرام، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول للإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. انظروا كتاب شرح فتح الرحميس لابن عبد الشكور في أصول الفقه في الجزء الثاني صفحة 84 و100. انظروا أيضا المسألة في تفسير القرطبي في الجزء الأول صفحة 260 و400، وأئمتنا فصل الكلام عليها، والظاهر عند الشافعية أيضا خلاف في هذا. ففي حاشية العطار في الجزء الثاني صفحة 94 و300 ينقل عن الشافعية خلاف ما تقدمه أن شرع من قبلنا في غير السور المتفق عليها الثلاثة، أي ما حكي دون أن يتبع بأن شرعنا يوافقه أو يعارضه، هل يستدل بهذه الصورة؟ هذه ينقلون أيضا عن الإمام الشافعي عن الشافعي أنه لا يستدل به. لا إله إلا الله، والذي يظهر والعلم عند الله كما قلت أن شرع من قبلنا في الأصل شرع لنا إلا إذا قام في شرعنا ما يعارضه وما ينسخه. وقد ثبت في متن الإمام أحمد وصحيح البخاري والحديث في السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى وهو في تفسير ابن مردوية. الحديث صحيح صحيح في تفسيره فهو في صحيح البخاري عن مجاهد عليه رحمة الله قال: قلت لابن عباس عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه: أأسجد في صاد؟ وظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا أأسجد في صاد. فقرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عليه آيات في سورة الأنعام، فيها في آخرها قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، من جملة الأنبياء الذين ذكروا على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه داود. ونص الآيات الكريمات كما قال: رب الأرض والسماوات، في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فوهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فإذا نبي الله داود عندنا ذكر، والله يقول في آخر الآيات: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لمجاهد: هو أي داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، وعليه كما سجد نبي الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام نسجد نحن. هذا ممن أمر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن يقتدي به. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها من أجل أنه أمر أن يقتدي بنبي الله داود على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ونحن أمرنا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، فعليه يستنبط من هذا أن شرع من قبلنا والعلم عند الله شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يعارضه، والعلم عند الله جل وعلا. وخلاصة القول في هذه المسألة إخوة الكرام، ما حكي لنا من شرع من قبلنا ونسخ في شريعتنا لا يحتج به اتفاقا. الحالة الثانية، ما لم يرد في شرعنا ذكره على أنه شرع من قبلنا ونقل عن أهل الكتاب لا يوثق به مطلقا ولا يعول عليه اتفاقا. الحالة الثالثة، ما حكي لنا من شرع من قبلنا في شريعتنا وأقر في شريعتنا وأمرنا به يحتج به اتفاقا. الحالة الرابعة، ما ورد من شرع من قبلنا في شريعتنا ولم يرد في شرعنا إلزامنا به ولا نسخه، فهذا مما اختلف فيه أئمتنا، هل يعتبر شرع من قبلنا شرعا لنا أو لا؟ فذهب الجمهور كما تقدم معنا أن شرع من قبلنا شرع لنا والعلم عند الله جل وعلا. إذا الدليل الثاني لا يصلح أن يستدل به، لا يصلح أن يستدل به، وهو جواز نبي الله سليمان من هذه التي أحد أبويها من الجن، لا يصلح أن يستدل لأنه ورد في شرعنا ما يعارض ذلك ومن يمنعنا من ذلك. الدليل الثالث عندهم وهو بمثابة رد على بعض الأدلة التي استدل بها الجمهور، قالوا النهي عن نكاح الجن الوارد في حديث الزهري المرسل الذي تقدم معنا يمكن حمله على الزنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن، أي قال عن الزنا. لما؟ قال لأنه المراد من الزنا أنه يفعل سرا وخفية من الاجتنان، ليس هنا عن التناكح بين الإنس والجان، نهى عن نكاح الجن يعني عن الزنا الذي يفعل خفية سرا ويزين به الجن، وليس المراد عن التناكح بين الإنس والجن. وهذا التأويل متكلف مردود، وما عولنا نحن في التحريم على هذا الدليل فقط، حتى إذا أولوه بهذا التأويل يعني يقال إذن يجوز التناكح بين الإنس والجن. تقدم معنا أدلة سبعة تدل على هذا، والذي يظهر المنع والعلم عند الله جل وعلا. وأما قول الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فقد تقدم معنا أنه يرى أن الأصل جواز التناكح بين الإنس والجن، لكنه يرى المنع من ذلك خشية وقوع الفساد في بلاد الإسلام. فتقدم معنى هذا القول وتوجيهه، وقول الجمهور أقوى وأحوط، والعلم عند الله عز وجل. الإخوة الكرام، بعد ذلك إلى المسألة الثالثة، ألا وهي تلبس الجن للإنس وفرع الجن للإنس. إخوة الكرام، يراد من الفرع تغير في عقل الإنسان، هذا التغير الذي يكون في عقله ينتج عنه اختلال في أفعال الإنسان واضطراب في كلامه. وسبب هذا التغير الذي يكون في عقل الإنسان أمران، الأول عضوي، سببه عضوي بدني يكون فيه آثى من الآثار وهذا الذي يقرره الأطباء، والثاني جني، يعني سبب تغير العقل بحيث يصبح الإنسان مجنونا مخبولا يتخبط ويصرع، إما أنه يوجد آفة فيه بدنية عضوية، أو أنه تسلط عليه جن من الجن، فالأمران ثابتان كما قرر أئمتنا الكرام، وسيأتينا إيضاح هذا وتفصيله عند أقسام الفرع إن شاء الله، والأدلة على كل نوع وتوجيه الكلام بعون ذي الجلال والإكرام. وقد قرر هذين النوعين من الفرع، الفرع العضوي والفرع الجني، كما قلت أئمتنا قاطبة. انظروا مثلا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه للإمام ابن القيم في الجزء الرابع صفحة 66 إلى 71 في الصرع وفي قسميه الكلام عليهما العضوي والجني. ونظروا أيضا فتح الباري للحافظ ابن حجر في الجزء العاشر صفحة 114. وانظروا مجموع الفتاوى في الجزء 19 صفحة 210 وعمدة القاري للإمام العيني في الجزء 21 صفحة 410. ونظروا آثام المرجع للإمام الشبلي صفحة 700 ولقط المرجع للسيوطي صفحة 88. وانظروا مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري في الجزء الأول صفحة 24 و300. وفيما الحسن إن شاء الله مدارستنا لهذا الأمر ألا وهو تلبس الجن بالإنس وصرع الجن للإنس، سأقرر إخوتي الكرام وقوع صرع الجن للإنس بآية من القرآن تدل على ذلك، ثم سأنتقل بعد ذلك إلى تفصيل الكلام على أقسامه وعلى الأحاديث الصحيحة الصريحة الثالثة في حصول فرع الجن للإنس وفي مداواة ومعالجة نبينا عليه الصلاة والسلام لمن طلع من قبل الجن في حياته عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. أما الآية التي تقرر الفرع وأن الجن قد يتخبط الإنسان فيخذل عقله ويتخبط في هذه الحياة وتختل تصرفاته وأفعاله ويهذي بما لا يدري ولا يعي، وهذا هو الجنون، هذا هو الصرع الذي يصاب به الإنس من قبل الجن. قرر الله هذا في سورة البقرة فقال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشاهد صدر الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. وقول الله جل وعلا يأكلون، المراد من الأكل هنا الأخذ بأي صورة كانت، يتعاملون بالربا يأخذونه، وإنما عبر عنه بالأكل لأمرين معتبرين. الأمر الأول لأن معظم المقصود من الأخذ الأكل، يعني أخذ الربا ليأكله، والثاني ليسجل عليهم بهذه الصفة الذميمة التي يشترى في الأكل وعدم الشبع، همه أن يأكل وأن يبلع من أي طريق كان من حرام أو من حلال. يأكلون الربا عليهم أخذه ولم يأكله ووضعه في جيبه أو كنزه، له هذه العقوبة، بل هذه العقوبة كما سيأتينا تكون لكل من تعامل بالربا سواء أخذ أو أعطى أو كتب أو شهد أو فكل من أعان على قيام المعاملة الربوية فله هذا الوعيد. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. وقد صرح نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك وأخبرنا أن كل من شارك في هذه المعاملة الدنس الخبيثة فله هذه العقوبة عند الله جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم والحديث في السنن الكبرى للإمام البيهقي ورواه ابن الجارود في المنتقى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. اللعنة واحدة والعقوبة واحدة لهؤلاء، للآكل وللمعتل وللكاتب وللشاهدين، وقال هم سواء. فالحديث كما سمعتم في صحيح مسلم وغيره فهو حديث صحيح صحيح. والحديث ثبت أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد والسنن الأربعة إلا سنن النسائي، والحديث رواه الإمام الطيالسي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمثل اللفظ المتقدم، لكن في رواية مسلم الاقتصار على الجزء الأول من الحديث لعن الله آكل الربا وموكله دونه التثنية وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فقال مغيرة لإبراهيم النخعي وكاتبه وشاهديه، يعني هذا مروي في حديث جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة الكرام، أنت لما لأن ترفع الزيادة أيضا وتخبرنا بها عندما حدثتنا النخعي عن عبد الله بن مسعود لما روى الحديث قال لعن الله آكل الربا وموكله. فقال مغيرة لإبراهيم وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا. وهذه زيادة عن عبد الله بن مسعود عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما نحدث بما سمعنا. وكما قلت الزيادة ثابتة في السنن عن عبد الله بن مسعود أيضا، لكن كون إبراهيم النخعي لم يسمعها وهو الراوي للحديث في صحيح مسلم لا يعني أنها ليست بثابتة، والعلم عند الله جل وعلا. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن علي رضي الله عنه وأرضاه باللفظ المتقدم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وروي في ذلك حديث مرسلة كثيرة منها عن سعيد بن المسيب ومراسيله أصح المراسيل كما في مصنف عبد الرزاق في الجزء الثامن صفحة 35. لا إله إلا الله. ومنها أيضا مرسلا للإمام الشعبي باللفظ المتقدم كما تقدم معنا. وانظروا آثار كثيرة في هذا بهذه العقوبة لآكل الربا في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 17 و100، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن المراد من الأكل المعاملة الربوية بأي صورة كانت، إن أكل أو إن أعطى أو إن كتب أو إن شهد له هذه العقوبة عند الله جل وعلا. والربا إخوتي الكرام حقيقة أمره شنيع فظيع، وقد انتشر في هذه الأيام واستسهله كثير من الناس. وقد ثبت في مستدرك الحاكم الحديث في الجزء الثاني صفحة 37، وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني هو 73 إثما، 73 معصية، أيسر هذه المعاصي كما لو فجر الإنسان بأمه، نسأل الله العافية. فكم بعد ذلك ستكون إذا عقوبة المراد عند الله. ولذلك له هذه الصورة المهينة المزرية التي يتميز بها المراد حتى عن عباد الوثن يوم القيامة، لا يقومون من قبورهم وفي عرفات الموقف وساحات الحساب أمام الخلائق إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يحشر المراد وبطنه كالبيت، والحياة ترى من خارج بطنه وهو يتخبط بين أرجل الناس حتى يقضي الله بين عباده في عرفات الموقف. هذا ليتميز المراد عن كل أحد، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا الحديث إخوة الكرام وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثابت عن عدة من الصحابة الكرام، وهو حديث صحيح صحيح لا إله إلا الله. رواه الإمام ابن ماجه لكن من رواية أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ الربا 73 بابا دون آخر الحديث، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. ورواه البزار عن عبد الله بن مسعود أيضا بسند رجاله رجال الصحيح الربا 70 بابا. وهذه كلها روايات عن عبد الله بن مسعود، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه في سنن ابن ماجه والسنن الكبرى للإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 عقوبة، أي إثما ومعصية، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. والحديث روي عن البراء بن عازب، وهي رواية ثالثة في معجم الطبراني الأوثر. ولفظ حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. إذا من رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة والبراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين. 72، 73، 70 كما تقدم معنا في نظائر ذلك لا معارضة بين هذه الأعداد لدخول القليل في الكثير، وهو مفهوم عدد، ولا تتعارض هذه الأعداد فيما بينها، والعلم عند الله. 72، 73، 73. وقد ورد أيضا هذا الحديث برواية أخرى عن عدة من الصحابة الكرام تبين لنا شناعة الربا عند ذي الجلال والإكرام. من ذلك ما في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الأوسط، والحديث رواه الإمام الدارقطني وإسناده صحيح، وانظروه في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 7، وفي مجمع الشوائب في الجزء الرابع صفحة 17 و100، من رواية عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وحنظلة وحنظلة ابن أبي عامر الصحابي المبارك رضي الله عنه وأرضاه، الذي استشهد في أحد وهو جنوب، وقد رفع سيفه ليقتل أبا سفيان، كان إذلك مشركا، فجاء بعض المشركين وطعنه فمات على جنابة. ولما سمع أن جاء إلى الجهاد خرج من فراشه الذي كان مع فيه مع زوجته، فنبينا عليه الصلاة والسلام رأى الملائكة تغسله، فسأل زوجته فقالت: خرج قبل أن يغتسل، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وأثره موجودا في مغازي ابن إسحاق. ومما نقل هذا العبد الصالح وهو حنظلة ابن أبي عامر ما رواه ابن كثير بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في الجزء الأول صفحة 61 و300، أنه جاء هو وعبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، وكان حنظلة ابن أبي عامر من الصحابة، ووالده من كبار الأشقياء المنافقين الماكرين، وقد هرب إلى بلاد الشام وبقي عند هرقل وتوفي في العام 9 للهجرة وهو على كفره وضلاله. وأما ذاك بقي في المدينة المنورة وهو رئيس المنافقين عبد الله بن أبي، وولده عبد الله أيضا من الصالحين والصحابة الكرام، جاء هذان الصحابيان ولد رئيس المنافقين ولدي هذا الخبيث الذي ذهب إلى بلاد الروم، كل منهما يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بقتل والده. حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث من رواية ولده عبد الله ابن حنظلة، والحديث كما قلت إسناده صحيح، عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم درهم يأكله الرجل وهو يعلم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، درهم ربا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية، لا إله إلا الله. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من رواية عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، وكان من أحبار اليهود وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وروايته: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 33 زنية في الإسلام، هناك 36 هنا 33. وإسناد الحديث منقطع بين عطاء الخرسان وعبد الله بن سلام فقط، فيه آفة الانقطاع، ويشهد له حديث عبد الله بن حنظلة. والحديث روي أيضا عن عبد الله بن عباس في معجم الطبراني الأوسط والصغير بمثل رواية عبد الله بن سلام: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 33 زنية، أشد من 33 زنية في الإسلام. لا إله إلا الله، هذا شأن العباد. ولذلك ثبت عن سعد الأحبار في مسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق والسنن الكبرى للإمام البيهقي وإسناد الأثر إليه جيد أنه قال: لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا، من أن آكل درهم ربا، يعلم الله حين أكلته أنه درهم ربا، درهم ربا، يعلم الله أنني عندما آكله هو درهم ربا، هذا سميع إلي وخبيث عندي. ولو حصل عند هذا العبد الصالح 33 زنية لكان أيسر عليه من أن يأكل درهم ربا، يعلم الله أنه درهم ربا عندما أكله. هذا هو شأن الربا أخوة الكرام. ولذلك إذا انتشرت الأمة فقد هددت بعقاب من الله جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى وتفسير الطبري وإسناد الحديث الجيد من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ينظر الحديث في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 8 وصفحة 78 أيضا، أورده في مكانين. وانظروه في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 18 وإسناده جيد. ولذلك حكم عليه الإمام الهيثمي والمنذري وروايته من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والحديث روي أيضا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم في الجزء الثاني صفحة 37 بسند صحيح أقره عليه الذهبي، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، وعليه الحديث من رواية عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين: إذا ظهر الربا والزنا، ما ظهر الربا والزنا في قوم في قرية إلا أحل بأنفسهم عقاب الله عذاب الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. قول الله جل وعلا لا يقومون، المراد من القيام قيامهم من قبورهم وقيامهم في عرفات الموقف وساحة الحساب أمام ربهم. لا يقومون من قبورهم، لا يقومون ويقفون في ساحة الحساب وعرفات الموقف إلا بهذه الصورة المنكرة المجرية، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون في الآخرة إلا بهذه الصورة. وهذا ما قرره أئمتنا المفسرون قاطبة. قال الإمام ابن جرير في تفسيره في الجزء السادس صفحة 8 من طبعة التي حققها الشيخ أحمد الشاكر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال: لا يقومون، الكلام للإمام ابن جرير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني بذلك يتخبله الشيطان في الدنيا، وهو الذي يخيطه الشيطان فيصرعه من المس من الجنون، وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم نقل هذا عن السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهكذا قال الإمام ابن قتيبة في غريب القرآن صفحة 98، ونقله عنه الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في الجزء الأول صفحة 300. لا يقومون، قال ابن قتيبة، من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون، من الجنون. قال الإمام ابن الجوزي: فالناس إذا خرجوا من قبورهم أسرعوا، كما أخبر الله جل وعلا عنهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يسرعون إلى أهداف يتسابقون إليها، إلا أكلة الربا فيقومون بهذه الصورة المزرية. يقول: إذا خرجوا من قبورهم سراعا إلا أكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون، لأن الله أربى الربا في بطونهم يوم القيامة، جعل هذا الربا يكبر ويرضوا ويعظم في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم فلا يقدرون على الفترة. وهذا إخوتي الكرام هو الذي نقل عن سلفنا الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثبت في تفسير الطبري وابن المنذر الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، أي من الجنون والصرع، يبعث مجنونا يخنق. وفي رواية في تفسير الطبري ومسند عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر: وذلك حين يبعث من قبره. إذن يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، متى؟ حين يبعث، حين يخرج من قبره. وهذا الأثر كما قلت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وورد نظيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. رواه عنه أبو عبيد ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، والطبري في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه كان يقرأ قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه القراءة من باب الاستدراج فيها، وهو للتفسير، لا أنها قراءة يقرأ بها في كلام الله جل وعلا. لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ليبين لنا أن هذا القيام هو في يوم القيامة. وإنما أريد أن أريد هذه الآثار لأن كثيرا من المفسرين المعاصرين من أهل السقط أول هذا القيام بسوء تصرفات الإنسان في هذه الحياة، فقالوا لأنه يشتغل بحسابات البورصة والحساب والكذا، بحيث إذا نظرت إليه تراه مسجوه بالمال. هذا هو الجنون الذي عبر عنه، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، كما تقرأ عليكم كلام رشيد رضا وغيره ممن يتلاعبون بكلام الله عز وجل تحت ستار التأويل. لذلك أنقل كلام المفسرين يكون على علم بذلك، وهذا هو قول المفسرين قاطبة: لا إله إلا الله. وقد روى ابن أبي الدنيا والبغوي عن عبد الله بن سلام، والأثر في الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الجزء الثالث صفحة 60، أنه قال، يعني عبد الله بن سلام وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، قال: الربا 72 عوبة، أي إثما ومعصية وذنبا، أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام. ودرهم الربا أشد من 34 زنية. وكل هذا الكلام الموقوف عليه تقدم معنا نظيره في الحديث المرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. تكملة الكلام لعبد الله بن سلام قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الربا، فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويأذن الله يوم القيامة بالقيام للبر والفاجر، يقومون ويسرعون إلى ساحة الحساب، إلا آكل الربا، فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا أثر ثالث عن صحابي ثالث وهو عبد الله بن سلام، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ونقل هذا عن جم غفير من التابعين، منهم الربيع بن أنس كما ثبت عنه في تفسير الطبري. الربيع بن أنس وقد توفي سنة 39 و100 إلى 40 و100، وحديثه مخرج في السنن الأربع، وهو صديق من أئمة الخير. وقد روى عن أنس بن مالك فهو تابعي رضي الله عنه أجمعين، قال: يبعثون، يعني أكلة الربا، يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان. وهي في بعض القراءة، وهي في بعض القراءة: لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. يعني قراءة عبد الله بن مسعود التي تقدمت معنا وقلت هذه من باب الإدراج للتوضيح والتفسير، وإذا قلت إنه يقرأ بها فهي قراءة شاذة ليست من القراءة المتواترة، وهي في بعض القراءة، وهذا من تفسير الربيع بن أنس رضي الله عنهم أجمعين. ونقل الطبري في تفسيرها هذا عن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن قتادة بن دعامة وعن الضحاك بن مزاحم وعن السدي وعن ابن زيد أنهم قالوا من مات وهو يأكل الربا بعث يوم القيامة متخبطا، كالذي يتخبطه الشيطان من المس في هذه الحالة. وفي رواية قالوا هذا مثلهم يوم القيامة لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مع من المس، لا يقومون يوم القيامة مع الناس إلا كما يقوم الذي يخلق من الناس كأنه خلق كأنه مجنون. والإمام القرطبي في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 54 و300، وقال له الإمام ابن عطية في تفسيره في المحرر الوجيه في الجزء الثاني صفحة 80 و400، يقولان القرطبي وابن عطية قالوا كلهم، يعني المفسرون المتقدمون بلا خلاف، قالوا كلهم يبعث آكل الربا كالمجنون عقوبة له وتمقيتا، أي ومقتا له من قبل الله عز وجل عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر. يرسل يبعث آكل الربا بهذه الصورة عقوبة له، وليمقته أهل المحشر وليظهر أثر غضب الله وسخطه عليه، يتميز آكل الربا بهذه الصورة المجرية عندما يبعث من قبله. هذا قول من؟ قول المفسرين قاطبة كما ينقله هذان الإمام. وقال الإمام ابن كثير في الجزء الأول صفحة 26 و300، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المفروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا، من صرعه الجني وتلبسه يصرع ويهدي ويقول شيئا ولا يدري، وأحيانا يغمى عليه، وهؤلاء حالتهم في عرصات الموت كذلك، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منه. إخوة الكرام، عندنا حول هذا المعنى الذي نقل عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين عدة تنبيهات تجملها في 5 تنبيهات تنتبه لها. أولها، يجمع الله للمرادين الأمرين اللذين أشير إليهما في كلام السلفين. أولهما ضخامة البطن، ضخامة البطن، ضخامة البطون، كل واحد بطنه يزيد على البيت، وسيأتينا هذا البيوت الضخمة، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث سأذكرها. إذن ضخامة البطون، ومع ذلك مع هذه الضخامة يصاب بالصرع والتخبط والسقوط كحال المفروع في هذه الحياة. والإنسان إذا كان ضخم الجثة عظيم البطن، تخبطه يكون أسمع في الصورة والإجراء مما لو كان نحيفا ضعيفا. ولذلك هؤلاء يفرعون في عرفات الموقف كما يفرع من يتخبطه الجني في هذه الحياة، لكن يفرعون بأسمع صور الصرع، ألا وهي بطون زادت على البيوت، ثم هو بعد ذلك يقع ويسقط ويطأه الناس بأقدامه. إن هذه الصورة أشد مما لو كانت صرعا بدون انتفاخ بطون. ولذلك الأمران مرادان، وكلاهما كما سيأتينا عليهما دليل من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، يصرع ويسقط ويوطأ عليه ويداس، لكن فيه هذه الضخامة وهذه الصورة المجرية باطنا يزيد على البيت الواسع العظيم، كما كان في هذه الحياة يأكل ولا يتبع. الجزاء من جنس العمل، عرض الله صورته على رؤوس الأشهاد بهذه الصورة المجرية. أمران، انتفاخ بطون وصرع كما يصرع المصروع من يتلبسه الجني في هذه الحياة. وتفرقة الإمام الرازي في تفسيره في الجزء السابع صفحة 89 عند تفسير هذه الآية تفرقته بين الأمرين، فقال هذان أمران مختلفان وكل واحد يدل على معنى، ففريق فريق يقول بطونهم منتفخة، وفريق يقول يفرعون ويكونون كالمجانين يقعون ويوطؤون، يقول هذا خلاف هذا، يعني إذا هذا غير هذا، والذي يظهر كما قلت متآخيان. الله جل وعلا يريد أن يخبرنا أن الصرع الذي سيحصل لهم في عرفات الموقف عند خروجهم من قبورهم يكون بهذه الصورة، وليس إذا هناك يعني تعارض بين القولين أو أن هذا غير هذا. الصرع يكون لهم لكن ما هي صورهم؟ ما هي حالتهم؟ ما هي أشكالهم؟ بطونهم أضخم وأعظم من البيوت الكبيرة. فلا داعي أن نقول إذا ننقول عن السلف قولان، يعني كأن هذا قول وهذا قول وهذا ينفصل عن هذا، لا ثم لا، من قال إنه يفرع ما نفى تلك الصورة السميعة لهم وهي انتفاخ البيوت البطون، ومن قال إن بطونهم منتفخة ما قال إن البطون منتفخة لكن ينفي كما ينفي الناس، لا، قال بطنه منتفخ ويفرع، ومن قال يفرع قال يفرع بتلك الصورة، لأن الصرع في حال انتفاخ بطن الإنسان أسمع مما لو فرع ولم يكن بتلك الصورة. إذا هذا الأمر الأول، لا إله إلا الله. الأمر الثاني تأويل القيام، لأنه قيام يدل على تشتت ذهن الإنسان في هذه الحياة، فهو عجل في طلب الأمور، يريد جمع المال، ما عنده تؤدة ولا روية ولا هدوء في نسيته من حبه للمال، هذا هو المراد من القيام المذموم في حقه، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأما المس الذي يحصل من قبل الجان فليس المراد أنه مس حسي، إنما وسوسة من الجني للإنسي بالحرص على المال وجمعه وتكديسه والبخل به وعدم إنفاقه بحيث يكون معبودا عند الإنسان، فتراه يفكر فيه ويهتم له ويعادي ويسالم من أجله، هذا هو مس الشيطان للإنسان، وهذا هو قيامه بهذه الصورة المزرية. هذا ما أشار إليه رشيد رضا في تفسير المنار في الجزء الثالث صفحة 94، كأن الوقت اقترب. أذكر كلامه في أول الموعظة الآتية إن شاء الله، وأحضرت الكتب لأقرأ كلامه وأعلق عليه، وهو عدا عن التأويل المردود هو أيضا كذب على أئمته، ونسبة هذا لإمام ابن عطية، ما رأى من المفسرين من ينسب إليه هذا القول إلا ابن عطية، ووالله لو لم يكن تفسير ابن عطية مطبوعا لما أمكننا أن نقف على كذبه، فقال ابن عطية قال هذا، قال قوله هو المعتمد، وأما المفسرون كلهم ما عندهم تحقيق عندما قالوا، وبنوا هذا الكلام على تفسيرات وضعها من وضعها من أجل أن المعنى ما عرفوا المراد منه، فوضعوا آثارا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في تقرير هذا المعنى، يتهموا المفسرين لأنهم يقبلون الروايات المكذوبة، ويتهم ابن عطية بأنه قال هذا القول، ابن عطية يحكي اتفاق المفسرين على هذا القول، نعم ذكر ذلك القول، قال آية تحتمله لولا ما أثر عن السلف في تفسير هذه الآية، وعليه فلا مجال للقول بذلك مطلقا. يأتينا هذا في أول الموعظة الآتية كما قلت إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.